قيدها جواز التعزير لمثل هذا العمل، أي بالشد والغل. وذلك أن التعزير لا يختص بعقوبة معينة، لأن المقصود به الإصلاح، فأي عقوبة كان بها الإصلاح فهي الواجبة. قد يكون التعزير بالضرب وبالحبس وبالحرمان من بعض الحقوق وبالتغريم المالي وبالتوبيخ أمام الناس. المهم أن التعزير يقصد به الإصلاح، فأي طريق كان به الإصلاح كان به التعزير. ومن فوائد هذه الآيات في قصة سليمان أن الله تعالى أباح لسليمان العطاء والإمساك كما يشاء بدون أن يحاسبه عليه، ولكن نعلم أن سليمان لن يتجرأ على الإعطاء في معصية الله ولا على الإمساك عما أوجب الله، لأنه نبي من الأنبياء لا يقر على خطأ، فتكون الإباحة هنا له في الأشياء التي يباح له فعلها أو تركها، ويكون هذا من باب التوسعة الصريحة له بأن يمسك أو يعطي. ومن فوائد هذه الآيات أن الله لما ذكر ما أنعم عليهم في هذه الدنيا، وكان الواهم قد يتوهم أن ذلك ينقص من ثوابه في الآخرة، بين أن له أن ثوابه في الآخرة لا ينقص بهذا العطاء الذي أعطيه في الدنيا، فقال وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ومن فوائد الآية هذه الأخيرة أن الناس يختلفون في القرب من الله، في قوله وإن له عندنا لزلفى، وأقربهم من الله جوارا يوم القيامة أقربهم منهم عبادة في الدنيا، فكلما كان الإنسان في الدنيا أقوم بطاعة الله وأقرب إلى الله كان في الآخرة كذلك، لأن الجزاء من جنس العمل. ليس كذلك؟ ما الذي قلت؟ وقبلها فإنه يكون قريبا منه في الثواب يوم القيامة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن ينظر إلى مآبه ومآله، هل هو حسن أو سيء، حتى إن كان سيئا سعى في إصلاحه، وإن كان حسنا حمد الله وازداد من فضل الله. ثم قال الله تعالى واذكر عبدنا أيوب، اذكر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يكون موجها لكل من يتأتى خطابه من البشر. وقوله اذكر عبدنا أعاد الفعل اذكر، مع أنه في قصة سليمان لم يعد، بل قال ولسليمان نعم الريح عاصفة تجري بأمره، نعم ووهبنا لداود سليمان، ولم يذكر اذكر. قال بعض العلماء لأن سليمان ابن داود فقصتهما متقاربة كأنما هي قصة نبي واحد، أما أيوب فهو منفصل عنهما. واذكر عبدنا أيوب، المراد بالعبد هنا المتذلل لطاعة الله، وهذه العبودية من العبودية أخص الخاصة التي هي أخص الخاصة لأن عبودية الرسالة. فقول أيوب هذه عطف بيان أو بدل من إمرين من عبدنا، إذ نادى ربه، إذ متعلقة تذكر، ويجوز أن تتعلق بمحذوف حالا من عبد، يعني في حال نداء ربه، إذ نادى ربه أي دعاه بصوت مرتفع، لأن النداء يكون بالصوت المرتفع والنجاء يكون بالصوت المنخفض قال الله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. إذ نادى ربه أني، أي بأني مسني الشيطان. قدر المؤلف الباء هنا لأن همزة أن مفتوحة، والقاعدة أن همزة أن تكون مكسورة إذا جاءت بعد القول، فقوله تعالى قال إني عبد الله، لكنها هنا مفتوحة فقدر المؤلف الباء، لأننا إذا قدرنا الباء صارت تسبكه وما بعدها بمصدر، وإذا سبكت أن وما بعدها بمصدر كانت مفتوحة الهمزة، كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: وهمزة إن نفتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك كثير. إذ نادى ربه أني، أي بأني مسني الشيطان بنصب وعذاب. مسني يعني أصابني، والشيطان هو شيطان الجن، بنصب ضر وعذاب ألم. وكان الشيطان قد أذاه، ولكن هل هو إيذاء نفسي بأن ألقى في قلبه الوساوس التي أنهكت بدنه، أو أنه إيذاء حسي؟ كما قال بعضهم إن الشيطان نفث في جسده حتى أصبح جسده كله جدري، يعني حبوبا ضارة، فالله أعلم، يحتمل هذا وهذا. النصب يعني الضرر، والعذاب يعني الألم. لما نادى الله عز وجل وتضرع إليه وعلم أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، حينئذ جاءه الفرج، فقيل له: اركض اضرب برجلك. وهذا الأمر من الله عز وجل. قبل المؤلف يقول: ونسب ذلك إلى الشيطان، وإن كانت الأشياء كلها من الله تأدبا معه تعالى. نسب ذلك إلى الشيطان لأنه السبب، وإلا فالأمر كله بقدر الله، فالله تعالى هو الذي بحكمته سلط عليه الشيطان، فالشيطان مباشر للعلة، لكن تسلطه كان بقضاء الله وقدره. والمؤلف رحمه الله سلك مسلكا غير الذي قلته الآن، فأنا أقول نسبه إلى الشيطان لأنه هو المباشر للعلة، هو المباشر للعلة وهو سبب لا شك، لكن سبب مباشر. وفي الحقيقة أن الشيطان إنما سلط بقضاء الله وقدره. المؤلف يرى أنه نسب إلى الله تأدبا، نسب إلى الشيطان تأدبا، وإلا في الأصل نسبته إلى الله، فهو كقوله تعالى عن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالجن قالوا أشر أريد بمن في الأرض، ومعلوم أن مريد الشر هو الله عز وجل لحكمة، أم أراد بهم ربهم رشدا، فهم حذفوا الفاعل، تأدبا مع الله عز وجل، لأن الشر ليس إليه. على كل حال، الشيطان هو الذي مس أيوب، وقد علمتم أن مسه إما أن يكون مسا نفسيا أو حسيا. قال الله تعالى بعد أن تفرغ قلبه من كل من سوى الله ولجأ إلى ربه، قال: اركض اضرب برجلك الأرض، اضرب بها الأرض، فضرب بها الأرض فنبع منها الماء بإذن الله، ما يحتاج إلى حفار ولا إلى أحد يساعد، ضربة واحدة فنبع الماء، والله على كل شيء قدير. وهذا أحد الضربات التي نبع بها الماء، على أنه آية من آيات الله. ثاني: موسى يضرب الحجر فيتفجر اثنتي عشرة عين. الثالثة جبريل ضرب بعقبه أو جناحه مكان زمزم فنبع الماء، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فضرب برجله الأرض فنبعت عين ماء، فقيل له هذا مغتسل ماء تغتسل به بارد وشراب تشرب منه. الله أكبر، يعني أبيح له أن يغتسل ويشرب. وهذا الماء أيضا مع أنه نبع من الأرض، والغالب أن النبع من الأرض يكون ساخنا، لكن هذا صار باردا، فاغتسل به وشرب منه، فذهب عنه كل داء كان بباطنه وظاهره بقدرة الله عز وجل وإرادته. ثم قال ووهبنا له أهله ومثلهم معه. قال المؤلف أي أحيى الله له من مات من أولاده ورزقه مثله، فجعل المؤلف الهبة بمعنى الإحياء، ولكنها في هذا نظر، لأن الإحياء يحتاج إلى ثبوت الإماتة من قبل، وليس في الآية ما يدل على هذا، بل إن الله وهبه له وهب له أهله حيث أووا إليه بعد أن شردوا منه، بعد أن شردوا منه، لأن الرجل بسبب المرض النفسي وربما نقول النفسي والحسي البدني شرد منه أهله، عجزوا عن أن يعيشوا معه فشرد، فلما عافه الله أوى إليه أهله، فتكون هذه الهبة إعادة ما سبق، كما سمى عمر بن الخطاب إعادة قيام رمضان جماعة سماها بدعة، مع أنها ليست بدعة في الواقع، هذه هبة مع أنها ليست هبة، ولكن إعادة موهوب، إعادة موهوب شرع. وأما القول بأنه أحياهم بعد إماتتهم فهذا يحتاج إلى ثبوت الإماتة من قبل، ولكن الصحيح أنه لم تثبت الإماتة ولا الإحياء، وإنما هذه الهبة إيش؟ إعادة موهوب سبق، لأنهم نفروا منه وشردوا عنه. وقول ومثلهم معهم هذا هو الذي نقول إن الله رزقه أولادا جددا، أولادا جددا، لأن زوجته رجعت وحاله صلحت وصار ينجب، فبارك الله له في ولدهم. ومثلهم معهم رحمة نعمة منا وذكرى عظة لأولي الألباب. قوله رحمة إن كان عائدا على الأهل ومن وهب له من جديد فهي رحمة مخلوقة، رحمة مخلوقة، والرحمة قد تطلق على المخلوق، كما قال الله تعالى في الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وعلى هذا فتفسير المؤلف للرحمة بالنعمة تفسير إيش؟ صحيح ولا صحيح؟ صحيح، إذا جعلنا الرحمة هنا عائدة على الأولاد، على الأهل ومثلهم معهم، فإن تفسيره صحيح، لأن الرحمة هنا مخلوقة، وإن أريد بالرحمة صفة الله عز وجل، يعني أن هذا من رحمتنا، أي ناشئ عن رحمة الله، فالرحمة هنا إيش؟ غير مخلوقة، الرحمة هنا غير مخلوقة، لأن صفات الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة. إذن كلام المؤلف لا يمكن أن يخطأ على الإطلاق حيث فسر الرحمة بالنعمة، ومعروف أن الأشاعرة يفسرون رحمة الله بإيش؟ بالنعمة ولا أو بالإحسان، بالنعمة أو بالإحسان، ولا يرون أن لله رحمة هي صفته، فإذا كلام المؤلف لا ينتقد من كل وجه، لاحتمال أن يكون المراد بالرحمة ما وهب الله له من الأهل ومثلهم معهم، يعني أنها يراد بها الموهوب، والموهوب لا شك أنه مخلوق. أما إذا أردنا رحمة من عندنا، الرحمة التي هي صفة الله أي أن هذا ناشئ عن رحمتنا التي نحن متصفون بها وهو الرب عز وجل. فإن ذلك فإن تفسير المؤلف ليس بصحيح، لأن الرحمة حينئذ تكون إيش؟ صفة من صفات الله، ليست نعمة يعني خلقا بائنا عن الله عز وجل عن الله. وقوله رحمة كيف نعربها؟ ها؟ إيش؟ إيش؟ يعني مفعول لأجله، يعني مفعول لأجله. وهذه علة سابقة، العلل قسمان، علة غائية منتظرة وعلة سابقة موجبة. موجبة، فمثلا إذا غضب الإنسان وضرب ولده، الضرب هنا من الغضب، العلة السابقة ولا لا؟ سابقة، إذن علة موجبة. إذا سافر الإنسان ليتجر فهنا العلة غائية، غائية لاحقة ما هي سابقة. الأولى علة باعثة موجبة، لا الإجابة في كل العلتين لكنها باعثة حاملة للإنسان، والثانية علة غائية لاحقة. طيب، رحمة منا، منا يعني نفسه تبارك وتعالى، وأتى بصيغة الجمع إيش؟ تعظيما لله. الغريب أن هذا الجمع من الألفاظ المتشابهة التي استدل بها النصراني على تعدد الآلهة، تعدد الآلهة، لأن النصراني يقول إن الله ثالث ثلاثة ليس إله واحد. فيقول عندي دليل، خلقنا أنزلنا منا من لدنا عندنا، كل هذه تدل على الجمع. فنقول له إن في قلبك لزيغا، لأنك اتبعت المتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ما الذي أعمى بصيرتك عن قول الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم؟ إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هذا محكم. والإتيان بصيغة الجمع للتعظيم أمر وارد في اللغة العربية، حتى الناس بأنفسهم وهم بشر لا يستحقون من العظم ما يستحق الخالق يعبرون عن أنفسهم بصيغة الجمع تعظيما لأنفسهم. نعم، رحمة منا وذكرى عظة لأولي الألباب لأصحاب العقول. رحمة منا هذه خاصة بأيوب وبأهله، وذكرى لأولي الألباب هذه عامة يتذكر بها أصحاب العقول. لماذا يتذكرون؟ بأي شيء يتذكرون في هذه القصة؟ يتذكرون في هذه القصة بأن المصائب لا تقتصر على نعم، بأن المصائب تكون على الرسل وعلى غيرهم، وبأن الشيطان قد يسلط على الرسول. يتذكرون بها بأن الإنسان إذا لجأ إلى ربه ودعا ربه فإن الله يجيب. يتذكرون بها لأنه كلما اشتد الكرب فانتظر الفرج، انتظر الفرج. قال النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. وقال الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ فقال الله تعالى ألا إن نصر الله قريب، يعني قريب من هذه الحال التي وصلت بالرسل إلى أن يقولوا متى نصر الله، يعني يطلبونه شوقا لا استبعادا ولكن شوقا إليه، كأنهم يقولون يا رب عجل لنا النصر. فقال الله تعالى ألا إن نصر الله قريب. طيب، إذن ذكرى للآباء من أي ناحية؟ من أن البلاء يشمل الأنبياء. ثانيا أن الشيطان قد يسلط على الأنبياء. ثالثا أن الله تعالى يجيب دعوة المضطرين إليه إذا صدق الإنسان في دعوته، فالله سبحانه وتعالى يجيب الدعوة، نسأل الله أن يرزقنا الصدق معه. رابعا أنه كلما اشتدت الأمور فانتظر الفرج، فهذا أيوب لما اشتد فيه الأمر ولجأ إلى الله أجاب الله تعالى دعاء. خامسا أن زوال كرب النبي أيوب عليه الصلاة والسلام كان على يده، كان على يده، لأن الله تعالى لم ينزل شفاء بدون سبب ظاهر، بل بسبب هو الذي يباشره. كيف؟ قيل له اضرب برجل فخرج الدواء، وقيل اغتسل فعالج نفسه. إذن هو الذي استخرج الدواء وباشر العلاج، فكان علاجه على يده باستخراج الدواء وبالعلاج وكيفية استعمال الدواء. وخذ بيدك ضغثا، وخذ بيدك ضغثا هو حزمة من حشيش أو قضبان، فاضرب به زوجتك، وكان قد حلف لا يضربنها 100 ضربة لإبطائها عليه يوما، ولا تحنث بترك ضربها. فأخذ 100 عود من الإذخر أو غيره فضرب بها ضربة واحدة. هذه فتوى من الله عز وجل لأيوب أفتاه بها تسهيلا عليه وعلى أهله. أنا أشرنا قبل قليل إلى أنه لما أصيب بهذه المصيبة من قبل الشيطان، مصيبة نفسية ومصيبة بدنية ظاهرة، أين ذهب أهله؟ شرد، ومن جملتهم زوجته التي كان ينبغي أن تبقى معه على السراء والضراء، فحلف أن يضربها 100 مرة، يجدها 100 جلدة، لأنها أغضبت وتركت. فلما شفاه الله عز وجل من المرض بقي عليها الآن أن يفي بإيش؟ بيمينه، أن يبر بيمينه، فيضرب زوجته 100 ضربة. 100 ضربة قد يكون فيها شيء من الاشمئزاز بالنسبة للزوجة، ومن الإحراج بالنسبة له. فأفتاه الله تعالى هذه الفتوى، فأخذ بيدك ضيثا فيه 100 شمراخ وضربها به 1 مرة ويكفي عن 100 ضربة، يكفي عن 100 ضربة. ففعل، أخذ بيده ضيثا فضربها به 1 ضربة فصار ذلك برا بيمينه، ولهذا قال فاضرب به ولا تحنث. طيب أين مفعول اضرب؟ محذوف وحذف، والعلم عند الله للستر، حذف للستر، لأن ما في القرآن أنه أمر بضرب الزوجة، لكن جاء ذلك في القصص المعروفة عند بني إسرائيل. وإنما المقصود، ليس المقصود أن نعرف عين المضروب، المقصود أن نعرف أن الضرب الذي كان قد حلف عليه يحصل فيه بأخذ هذا الضغط والضرب به. وقوله تعالى ولا تحنث، أصل الحنث الإثم، أصل الحنث الإثم، كما قال تعالى وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يعني على الإثم العظيم. والمراد به هنا للحنث أن لا يبر بيمينه، أن لا يبر بيمينه. وعدم البر بيمين أن يترك ما حلف على فعله أو يفعل ما حلف على تركه، هذا الحنث، هذا الحنث. حط بالك من الآن، حلف ليشترين كتابا. قال والله لا أشترين كتابا، ولم يشتر. ما تقولون؟ حنث بإيش؟ بترك ما حلف على فعله. طيب، حلف أن لا يبيع هذا الكتاب، قال والله لا أبيع هذا الكتاب، فباعه. حنث لماذا؟ بفعل ما حلف على تركه. بفعل ما حلف على تركه. طيب، حلف لا يشترين هذا الكتاب فاشتراه، ماذا نقول؟ بر بيمينه. حلف أن لا يبيع هذا الكتاب فلم يبيعه، أيضا بر بيمينه. إذن موافقة اليمين بر، ومخالفته حلف. قال أهل العلم يؤخذ من هذا أن عدم إبرار اليمين مكروه إلى الله، لأنه يسمى حنثا مكروه، لكن من نعمة الله أنه رخص لعباده بفعله، لكنهم إذا فعلوا كفروا كفارة. عن إيش؟ عن اليمين ولا عن الحنث؟ الكفارة عن اليمين ولا عن الحنث؟ عن الحنث، لأنها لو كانت عن اليمين أكمل يوم يحدث يكفر، لكنها عن الحنث لأن الأصل الإثم في مخالفة اليمين. لكن من رحمة الله عز وجل أن الله أباح لنا الحنث وأن نكفر عنه، ولهذا قال اغلب به ولا تحنث. ثم قال الله عز وجل إنا وجدناه صابرا، إنا وجدناه أي وجدنا أيوب، يعني ألفيناه صابرا. ما الذي نصب صابرا؟ وجد، تنصب كم؟ مفعولين، الأول ألها في قوله وجدناه، والثانية صابرا. طيب، صبر أيوب عليه الصلاة والسلام كان صبرا على قدر الله، وكان صبرا عن معصية الله، ما تجزأ ولا سخط، وكان صبرا على طاعة الله. بماذا يا خليل؟ وين سرحت؟ طيب، كان صبرا على أقدار الله ظاهر، لأنه صبر على ما مسه من الشيطان، وعن معصية الله لأنه لم يتسخط، وعلى طاعة الله لأنه لجأ إلى الله، لجأ إلى الله ودعا الله عز وجل فأجاب. أحيانا يكون الدواء بالدعاء أنجع بكثير من الدواء الحسي، أنجع بكثير من الدواء الحسي. فيما سبق إذا تعسرت الولادة يؤتى إلى الشخص ويطلب منه أن يقرأ للحامل عند تعسر الولادة، فيقرأ بماء ثم يذهبون به ويمسحون به ما حول المنطقة وتشرب منه الحامل فتضع بدون ألم. هذا شيء مجرب مشاهد، وهذا أهون بكثير من المعالجة بالأدوية الحسية المادية. فهو عليه الصلاة والسلام لجأ إلى الله وطلب الشفاء منه، وهذا صبر على إيش؟ على طاعة الله. فحصل له أنواع الصبر كلها. قال نعم العبد أيوب، يا نعم العبد، صبر هذا الصبر العظيم على المرض وفقد الأولاد وفقد الأهل، ومع ذلك ما نسي الله عز وجل، لجأ إليه عند الشدائد. إنه طيب، نعم العبد، إعراب نعم العبد أن نقول نعم فعل ماضي جامد، صح؟ العبد فاعل، وهذا الفعل وشبهه يحتاج إلى شيئين، إلى فاعل ومخصوص، إلى فاعل ومخصوص. فإن تقدم ما يدل على المخصوص استغني بما تقدم، وإلا فإنه يقدر وإن كان ظاهرا فظاهر. فمثلا هنا نعم العبد نقول إن السياق يدل على المخصوص وحينئذ لا حاجة لتقدير. المعروف نعم العبد من هو؟ أيوب، فلا حاجة للتقدير. لكن بعض النحويين يقدر ولو علم، لأنه يرى أنه لا بد من ذكر الفاعل والمخصوص. فيقول المؤلف نعم العبد أيوب، أيوب هو المخصوص والعبد فاعل، إنه أواب. هذه جملة استئنافية تعليلية، تعليل للثناء على داود بأنه نعم العبد، على أيوب بأنه نعم العبد لأنه كان أوابا أي رجاعا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم إيش؟ نعم 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 ها؟ هي خطبان مئة قضية وقعت عليها دفعة واحدة. هذا حصل لأن هذا بس كان متابع والآن صار مجتمع. نعم
تسجيل
لأيوب
فقط،
ناجح الفوائد يا ياسر، ناجح الفوائد.
الشيخ صلى
الله
عليه وسلم يصبر في أيوب، هل نقول
هو أصل الفضل نوعان، فضل خاص وفضل مطلق. فالفضل المطلق قد يوجد في المفصول صفة خاصة يتميز بها حتى في الأنبياء، حتى في الأنبياء يكون أحد الأنبياء له صفة خاصة يتميز بها. نعم
هذا
مختصر على الله تبارك وتعالى، مختصر هذا كذلك مختصر. نعم الظاهر تبع للأول
مختصر
كيف مختصر مختصر لا المغتسل الإنسان يقول اغتسلت بالماء، فالماء مغتسل به. وأي... نعم شو عندنا الماء ومكان الماء، الماء مغتسل به ومكان الماء مغتسل. وأما الفاعل مغتسل فهو الإنسان، مكان يعني. نعم
وش
الفائدة من الضغط؟ وش الفائدة من الضغط؟ يكفي عود واحد. لا ما يصير، هنخذ عصب واحد يضرب 100 مرة. في أي بهذا الضغط؟ في هذا الضغط الذي اللي مجموع فيه 100. ناجة الفوائد. نعم. طيب من عند السؤال هذا، هذه فائدة، هذه فوائد بعدين. نعم.
الله عنك طلع ذكرى من هذا النبي صبر أيوب. صبر الله من محمد صلى الله عليه وسلم صابر على صبر أتسانه على ما صبر على ما أمامه، كان أكثر من صبر أيوب على
هذا صبر آخر، هذا من نوع ثاني. لكن ما أصيب الرسول بمرض كمرض أيوب، هذا نوع ثاني من الصبر.
نعم.
يمكن لكن ما نعرف ما نعرف. معروف أن زوجة واحدة ولا نمنع أن يكون أعطاه الله زوجتين. الله أعلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق
عبادنا واذكر عبادنا
واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة الذكر بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل
وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار
واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتوحة
لهم. انظر جنات عدن
مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها فاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ما هو النصب والعذاب الذي مسه؟
النصب وعذاب حسي أو معنوي من الشيطان. وعذاب
النصب الضرر
حسي أو معنوي.
طيب يعني بدني أو نفسي. نعم.
والعذاب الألم.
طيب لماذا أضافه إلى الشيطان؟ لأنه كان بسببه. ومن الذي سلطه؟ الله لحكمة الأراضي. طيب قوله أركض برجلك معنى أركض أي يضرب وش يضرب الأرض. نعم. قوله وهبنا له أهله يا عليان يا مسلمان طيب يعني وهبنا أعدنا له أهله. طيب قوله تعالى وخذ بيدك ضغطا ما هو الضغط؟
مجموعة من الحشيش أو حزمة من الحشيش أعواد نضرب بها زوجتك 100 مرة نعم ضربة واحدة تكفي عن 100 مرة.
السبب ليش؟
لأنه حلف أن يضرب زوجته أنه إن شاء الله يتعامل مع أهله 100 ضرب
100 ضرب فأفتاه الله بذلك. قوله إنه أواب ما موقع الجملة يا خالد مما قبلها
تعليمية.
أنا أريد خالد أخذت في خالد وراك. نعم
تعليمية.
نعم تعليم لإيش؟
تعليم
لإيش؟
نعم
لأي شيء يا تعليم؟
تعليم
لأي شيء؟ لأن العلة لا بد أن يكون لها معلول.
نعم لأنه رجع إلى الله عز وجل.
نعم طيب نعم العبد تعليل لقوله نعم العبد. طيب نأخذ فوائد الآية الآيات في هذه الآيات الثناء على أيوب عليه الصلاة والسلام بما ذكر من أوصاف وفيه أيضا الإشادة بمناقبه، حيث أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يذكر عبده أيوب. ومن فوائدها بيان أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، لقوله إذ نادى ربه أني مسني الشيطان، وبيان صدق لجوئهم إلى الله في كونهم يفزعون إليه عند الشدائد، لقوله أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ومن فوائدها جواز إضافة الأشياء إلى أسبابها، لأن الله تعالى أضاف هذا الضر، بل لأن أيوب أضاف هذا الضر إلى الشيطان لأنه سببه. ومن فوائدها من فوائد هذه الآيات جواز التوسل إلى الله تعالى بحال العبد، لأن أيوب توسل إلى الله بحاله، وهو أنه مسه الشيطان بنصب وعذاب. ونظير هذا قول موسى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فتوسل إلى الله بذكر حاله وأنه فقير من الله سبحانه وتعالى. وهذا أحد أنواع التوسل الجائز. ويحسن هنا أن نذكر أو أن نستعيد ذكر هذه الأنواع، فهي أولا التوسل إلى الله بأسمائه، ثانيا التوسل إلى الله تعالى بصفاته، ثالثا التوسل إلى الله تعالى بأفعاله، رابعا التوسل إلى الله تعالى بذكر حال الداعي، خامسا التوسل إلى الله تعالى بدعاء من ترجى إجابته، سادسا التوسل إلى الله تعالى بالإيمان، سابعا التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح. كل هذه أنواع من التوسل الجائزة. فالتوسل إلى الله بأسمائه مثل أن تقول اللهم يا غفور اغفر لي، وبصفاته مثل قولك اللهم برحمتك أستغيث، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا. التوسل إلى الله بأفعاله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. التوسل إلى الله تعالى بذكر حال الداعي كما في هذه الآية. التوسل إلى الله تعالى بالإيمان بدعاء من ترجى إجابته كتوسل الصحابة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. التوسل إلى الله تعالى بالإيمان مثل قوله تعالى ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمن بربكم فآمنا. السابع التوسل إلى الله بالعمل الصالح، فقصة الثلاثة الذين لجأوا إلى الغار فانطبقت عليهم الصخرة فتوسل كل منهم بعمله الصالح. هذه أنواع التوسل الجائز. أما الممنوع فهو التوسل إلى الله تعالى بما لم يجعله وسيلة لا شرعا ولا قدرا، فإن التوسل إلى الله تعالى بما لم يجعله وسيلة لا شرعا ولا قدرا محرم، وهو نوع من الاستهزاء بالله عز وجل.